أهلا ومرحبا بكم بعد غياب طويل، ونسأل الله تعالى أن يشرفني بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مرحبا بكم في برنامجكم درر المسائل، ولقاؤنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم الأغر تحت عنوان الأجوبة البازية على الأسئلة السدحانية، فضيلة الشيخ أبي عمر السدحان أطال الله عمره على طاعته ومتع المسلمين به، عرض مجموعة من الأسئلة على سماحة شيخ الإسلام في عصره الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، هو وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فأحببت أن تعم الفائدة لأنه ربما تقرأها شريحة من المجتمع وشرائح كثيرة تحرم منها، فأحببت أن تكون في هذه الحلقات. وهذه الأسئلة التي طرحها فضيلة الشيخ أبي عمر السدحان متع الله به على شيخنا الإمام ابن باز كانت بفضل الله تعالى في الطهارة وخصال الفطرة والحيض والاستحاضة والإمامة والآذان والسهو في الصلاة يعني مسائل في المساجد، وكذلك موضع الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والزيارة والجنائز والأدب والصيد والطب والتداوي والزواج والطلاق والأسرة وحقوق المسلم والبيوع، وفي اللباس والزينة وفي الحديث ومصطلحه والجرح والتعديل، وكذلك عبارات نسبت إلى الشيخ ومسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أمور متفرقات. فنسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه المسائل، وأرجو منك أيها الحبيب أن تجلس منتبها معي حتى تخرج بثمرة مرجوة نافعة إن شاء الله. من أي شيء؟ من الأجوبة البازية على الأسئلة السدحانية. نعم، فبارك الله فيك. قال الشيخ أبي عمر السدحان: سأل العلامة ابن باز عن غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين في وضوء واحد. من باب التوضيح، معلوم لديك أيها المستمع المشاهد الكريم أن غسل العضو في الوضوء مرة مرة هذا فريضة، أما غسله الثانية والثالثة فهذه سنة، أي أمر مستحب. يبقى الفريضة غسل العضو إيه؟ مرة واحدة. طب والمرة الثانية والثالثة حكمها إيه؟ سنة. فالشيخ السدحان سأل العلامة ابن باز عن غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين في وضوء واحد، فأجاب أثابه الله تعالى قائلا: لا بأس، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وسأله فقال: عمن قدم غسل رجله اليمنى عن مسح الرأس، فهل ذلك ينافي كمال صحة الوضوء أو ينافي الصحة من أصلها؟ يعني إيه؟ يعني معلوم أن الترتيب في الوضوء فريضة عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم. والآية الكريمة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالترتيب على النحو الذي ورد في الآية الكريمة هذا فريضة عند جماهير أهل العلم. فالسؤال إذا قدم غسل الرجل على الرأس فهل هذا يمكن أو لا؟ فأجاب الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله أن الترتيب واجب، فإن تذكر في الحال أعاد مسح رأسه ثم غسل قدميه، وإن طال الفصل أعاد الوضوء كاملا. وسئل رحمه الله عن مسح المرأة شعرها إذا كان طويلا، فأجاب رحمه الله يمسح إلى منابت الشعر من الخلف، لأن هناك من يظن أن المرأة ستنزل بكلتا يديها إلى نهاية الشعر، لا، إلى نهاية منابت الشعر، فلينتبه، فإن هذا الدين يسر لا عسر فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وسئل رحمه الله عن قول بعض شراح الحنفية، حنفية أي الأحناف نسبة للإمام أبو حنيفة النعمان، عن قول بعض شراح الحنفية إن السواك يساعد على خروج الروح، ويحتج بحديث تسوك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. فمعلوم أن أخا لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده السواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا عائشة كأنه يطلب السواك، فأخذته وقضمته وطيبته وقدمته لإمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن قائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية السواك، وكيف لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكيف لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومعلوم أن السواك مستحب ويشتد استحبابه عند الاستيقاظ من النوم وعند أول دخول البيت وعند تلاوة القرآن وعند الوضوء وعند الصلاة. فاحرص يا عبد الله المسلم وأنت يا أمة الله المسلمة على كل منكم أن يحرص على السواك. الشيخ أبو عمر السدحان حفظه الله سأل شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه فقال عن قول بعض شراح الحنفية إن السواك يساعد على خروج الروح، ويحتج بحديث تسوك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. فأجاب العلامة ابن باز رحمه الله الله أعلم، والذي ورد عنه أنه كان يكثر من السواك والأمر به. وقال سألت شيخنا عن حديث الترمذي كان له خرقة يتنشف بها، يعني مثل الفوطة التي البعض يقول عليها بشكير أو فوطة، قطعة من القماش. أين؟ فأجاب أثابه الله تعالى ينظر في سنده، والوضوء أسهل من الغسل. قال رحمه الله ينظر في سنده، في أي سند؟ أنه كان عليه الصلاة والسلام له خرقة يتنشف بها بعض وضوئه، فقال العلامة ابن باز رحمه الله ينظر في سنده، والوضوء أسهل من الغسل. وسأل الشيخ عمن قال إن حلق الشارب خلاف السنة، وذكر أن مالكا رحمه الله يقول بتعزير من حلق شاربه، فأجاب أثابه الله تعالى: لا يقال خلاف السنة، ولكن يقال خلاف الأفضل، لا يقال خلاف السنة، وإنما يقال خلاف الأفضل. وسئل الشيخ رحمه الله عن قول بعض الفقهاء: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، إن ذلك سنة عند الميقات. يعني هل حلق العانة الشعر الذي حول القبل ونتف الإبط وتقليم الأظافر هذا سنة عند الميقات؟ فأجاب أثابه الله تعالى: لا أعرف لذلك أصلا، ولعل مرادهم التنظيف عند الميقات. التنظيف عند الميقات، يبقى نتف الإبط مطلوب، وحلق العانة وتقليم أظافر اليدين والرجلين والأخذ من الشارب مطلوب، لكن السؤال هل هذا سنة عند الميقات؟ فأجاب رحمه الله: لا أعرف لذلك أصلا، ولعل مرادهم التنظيف عند الميقات. وقال: سألت شيخنا عن قول بعض الناس إن العنفقة، العنفقة دي أخوان هل ترونها؟ بارك الله فيك، ما بين الشفة السفلى والذقن، هذا الشعر الذي ما بين الشفة السفلى والذقن، طبعا المرأة لها ذقن والرجل له ذقن، لكن الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، انتبه، المرأة لها ذقن والرجل له ذقن، أما الرجل له لحية والمرأة ليس لها ذقن، فأرجو أن تنتبه، بارك الله فيك. إذن السؤال سلمك الله إن العنفقة ليست من اللحية، وقول بعضهم إن الوجنتين ليست من اللحية، ويحتجون بأقوال أهل اللغة، فاحتج سماحته بقول صاحب اللسان بأن اللحية ما نبت على الخدين والعنفقة، اللحية ما نبت على الخدين والعنفقة، اي نعم، يعني العنفقة وما نبت على الخدين من اللحية، لأن صاحب اللسان قال بهذا. وسألت عن ترك الأظافر وشعر العانة أكثر من 40 يوما، فقال رحمه الله: يخشى عليه من الإثم. وذلك يا إخواني كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أبي حمزة خادم النبي رضي الله عنه وصلى الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن هناك نهي أن تترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوما. فلما سئل شيخنا العلامة بن باز رحمه الله عن ترك الأظافر وشعر العانة أكثر من 40 يوما، فأجاب قائلا: يخشى عليه من الإثم. وهذه بعض مسائل في الحيض والاستحاضة. قال الشيخ أبو عمر السدحان حفظه الله ومتع به، سألت شيخنا عن امرأة أجنبت في وقت عادتها، فهل لها أن تقرأ القرآن؟ يعني ممكن مرأة على الدورة الشهرية، والدورة الشهرية بتمكث عندها 7 أيام، وربما تمكث عند بعض النسوة 10 أيام، وعند بعضهن أكثر وعند بعضهن أقل، ففي أثناء الدورة الشهرية نامت فاحتلمت أو داعبها زوجها فأنزلت. فالسؤال الآن عن امرأة أجنبت في وقت عادتها، فهل لها أن تقرأ القرآن؟ فقال: الصحيح أنها لا تقرأ إلا بعد الاغتسال من الجنابة. وهنا سؤال: هل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ هذا خارج الأجوبة البازية. أيوة، هل المرأة الحائض تقرأ القرآن؟ فالمرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن إن كانت معلمة للتربية الإسلامية، فاحتاجت أن تقرأ صورة لطالباتها لتصحح لهم القراءة. هذه حالة. وكذلك إذا كانت المرأة من حملة القرآن الكريم وفي كل شهر ستترك القراءة والمراجعة والتلاوة 10 أيام فيتفلت القرآن من صدرها، وقد قال من أنزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فحتى لا يتفلت القرآن من صدرها فلا حرج أن تقرأ، لكن عليها أن تلبس القفازين والشراب اليدين الذي يسمى بالعجمية جوينتي حتى تتمكن من تقليب صفحات المصحف فيكون هناك حائلة. دلوقتي بارك الله فيك، هل المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن؟ الجواب لا يجوز لها ذلك عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، هذا أولا. وثانيا ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز قراءتها للقرآن إن احتاجت إلى ذلك، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، كأن تكون حافظة لنصف القرآن، لربع القرآن، للقرآن كله، وإن تركته مدة الحيض تفلت من صدرها، فحفاظا على عدم تفلته لها أن تقرأ، على أن ترتدي القفازين اللي هو الجوينتي كما يسمى باللغة العجمية، نعم، لتتمكن من تقليب صفحات المصحف. وكذلك إن كان عندها كتاب فيه طالبات فيه بنات تقوم بتحفيظهن لكتاب رب العالمين وتعليمهن أصول العقيدة والآداب وما يحتجنه من الفقه كالحيض والاستحاضة وغسل الجنابة والنفاس وفقه الصلاة وحقوق الزوج وكيفية تربية الأولاد وما كان على شاكلة ذلك، بارك الله فيك، أي نعم، فحينئذ يجوز. والسؤال الآن بارك الله فيك الذي وجهه الشيخ أبو عمر السدحان لسماحة شيخنا الإمام ابن باز عن امرأة أجنبت في وقت عادتها فهل لها أن تقرأ القرآن؟ فقال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله الصحيح أنها لا تقرأ إلا بعد الاغتسال من الجنابة. قال الشيخ أبو عمر السدحان وسألت شيخنا عن الزيادة في الدم على عدد أيام العادة، وسألت شيخنا عن الزيادة في الدم على عدد أيام العادة، فأجاب أثابه الله تعالى الضابط أيام العادة وما سواها استحاضة، فتصلي وتصوم ولا ينضبط أمر النساء إلا بذلك. بمعنى إيه شرح الكلام ده؟ يعني شرح الكلام ده أن المرأة عادتها 7 أيام، ففي شهر ظلت عادة معها 10 أيام، فالدورة الشهرية قد تزيد وقد تنقص، فإن كانت هذه الأيام الزائدة بارك الله فيك لا تحمل صفات دم الحيض ولا رائحته، فمعنى ذلك أن هذا الدم يعد استحاضة ويجب عليها أن تغتسل وتصلي، بارك الله فيك. نعم. ثم ماذا؟ ثم قال وسألت شيخنا عن قول بعض فقهاء الشافعية إن أجر الصلاة المفروضة يجري على الحائض، ويحتجون بحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني إيه الكلام ده؟ السؤال يعني إيه؟ يعني مثلا راجل متعود تعبدا لله عز وجل أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة، وهذا هو الواجب، الواجب على المسلم الصحيح المقيم البالغ العاقل أن يصلي الصلوات الخمس الفجر والظهر العصر والمغرب والعشاء في جماعة. وكذلك هو متعود أن يحضر مجالس العلم، فابتلي بمرض لمدة شهر أو أكثر أو أقل، فهو يأخذ ثواب صلاة الجماعة وعدد الخطوات التي كان يخطوها إلى المسجد وإلى مجالس العلم. ليه؟ لأنه الآن مريض، بل كل ما كان يفعله من خير وعجز عنه بالمرض فهو يأخذ أجره، لأنه هو مريض هيصلي هيتوضأ ويصلي مكانه، وربما يعجز عن الصلاة قائما فسيصلي قاعدا، وربما يعجز عن الصلاة قاعدا فسيصلي على جنبه، وربما يعجز عن الصلاة على جنبه فيصلي مستلقيا على ظهره، وربما يعجز عن الوضوء فيصلي متيمما إلى غير ذلك. فكذلك يعني الأشياء التي في حق الرجل المسلم كذلك في حق المرأة المسلمة ما لم يكن هناك دليل يفرق بينهما. فمثلا المرأة صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، أما صلاة الجماعة للرجل الراجح أنها واجبة على الأعيان، هناك من قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة، هناك من قال أنها واجب على الأعيان من الرجال، هناك من قال أنها فرض كفاية وإذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، هناك من قال أنها سنة مؤكدة، والذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أنها واجب على الأعيان من الرجال، ودلالة ذلك قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومعلوم أن الرجل الأعمى رضي الله عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المدينة يعني فيها هوام ولا أجد من يقودني إلى المسجد، أي نعم، فهل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ يبقى رقم واحد قال أنا رجل أعمى، رقم اثنين لا أجد من يقودني إلى المسجد، ثلاثة في هوام في المدينة، فهل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ قال نعم. فلما مشى قليلا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قلت ومعلوم لديكم أن أجب فعل أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب ما لم يصرف صارف من الوجوب إلى الندب. فالذي يترجح يا إخواني وأخواتي في الله عز وجل أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال. الشاهد بارك الله فيك، السؤال الذي وجهه الشيخ أبو عمر السدحان للعلامة ابن باز، سؤال بقول إيه؟ وسألت شيخنا عن قول بعض فقهاء الشافعية إن أجر الصلاة المفروضة يجري على الحائض، ويحتجون بحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فأجاب أثابه الله تعالى بأنه صحيح إذا علم الله حرصها على أداء الصلاة وحبها لها ولكن منعها الحيض منها، فيشملها عموم الحديث إذا مرض العبد. فقيل له لكن حديث نقصان العقل والدين، فأجاب بأنه لا ينافي جريان الأجر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النساء ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل يعني إيه؟ يعني شهادة الرجل بامرأتين. طب ناقصات دين يعني إيه؟ يعني إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصم. فهم لما الشيخ ابن باز الله يرحمه أجاب أنها ما دامت حريصة على المحافظة على الصلوات وسائر الطاعات وقد رأى الله في قلبها ذلك، أي نعم، فبارك الله فيك يعطيها الأجر والمثوبة. فبناء على الجواب قالوا له وحديث نقصان العقل والدين، فأجاب رحمه الله بأنه لا ينافي جريان الأجر. وهناك مسائل في الصلاة والإمامة والأذان. قال الشيخ أبو عمر السدحان متع الله به: سألت شيخنا عن جهر الإمام بالبسملة فقال أحيانا، فقال أحيانا يعني إيه؟ يعني أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يبدأون القراءة بقوله الحمد لله رب العالمين. بعض الناس يقول السنيين بيسموش في الصلاة. سنين ايه؟ ما انا سني وانت سني، ربما ان تكون انت سنيا حليقا وانا سني ملتحي، فلا فرق بيني وبينك. فالعقيدة التي احملها انا عقيدة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره هي نفس العقيدة التي أنت تحملها، وعقيدتي أنا في الولاء لله ورسوله والمؤمنين هي نفس العقيدة التي أنت تدين بها لله، والبراء الذي أحمله في قلبي من كل أعداء ربنا أعداء الدين هو نفس البراء الذي أنت تحمله، وحبي للصحابة الكرام من 10 المبشرين بالجنة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية 10 وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار، أحبهم في الله ولله ومن أجل الله، وأعتقد أنهم أفضل صحابة نبي على الإطلاق. وأنت تعتقد نفس الاعتقاد، وأنا أعتقد أنه لا ينبغي الخروج على ولي الأمر وإن جار، ونرى السمع والطاعة لهم في طاعة الله عز وجل، لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليك. وأنت تحمل نفس هذه العقيدة، فأنا مسلم أنا سني ملتحي وأنت سني حليق، فلا يوجد فرق بارك الله فيك. فإذا سلمك الله. يقول بعض السنين لا يسمون، أنت تسمي وأنا أسمي، لكن غاية ما في الأمر أنني أسر بالاستعاذة، فأقول في سري: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أجهر قائلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إلى آخر آياتي الكافية الوافية الشافية، الكنز الأساس أم الكتاب أم القرآن الحمد الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعلوم أن البسملة يجهر بها عند الإمام الشافعي. قلت إن أبا حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والظاهرية وغيرهم كلهم ملتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم أسس وقواعد. فأبو حنيفة رحمه الله قال: لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعلم من أين أخذته. ومالك رحمه الله قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد بن محمد رحمه الله قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، بل هم جميعا قالوا: خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. فالأئمة الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء الأئمة الكرام الجبال في العلم والتقى، نحسبهم كذلك، الله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، كلهم يأخذ من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقع الحياة. السؤال إيه بقى؟ السؤال اللي وجهه الشيخ أبو عمر السدحان للإمام ابن باز عن جهر الإمام بالبسملة، فبارك الله فيك، قال أحيانا، وقال سألت شيخنا عمن قال بأن النظر إلى شخص الكعبة إذا أمكن أفضل من النظر إلى موضع السجود، فأجاب سماحته بقوله السنة النظر إلى موضع السجود. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنت ربنا أكرمك بالحج أو أكرمك بالعمرة وبتصلي في المسجد الحرام اللي الصلاة فيه 100,000 صلاة، أسأل الله أن يعيدني وإياكم بذلك، قولوا آمين، وربنا تفضل عليك وبتصلي في الصحن والكعبة أمام عينيك، فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ فأجاب شيخنا الإمام ابن باز قال إلى موطن السجود. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان وهو قائم ينظر إلى موطن سجوده. أي نعم. وسألت شيخنا أي شيخ أبو عمر عن قول الفقهاء لا يستقبل النيرين. النيرين يعني إيه؟ يعني الشمس والقمر. فأجاب أثابه الله تعالى لا وجه له، لا وجه له. وقرأت عليه أي قرأ فضيلة الشيخ أبو عمر السدحان على الإمام ابن باز، قال وقرأت عليه حديث أنس رضي الله عنه في خبر ذلك الرجل الذي يصلي بقومه ويختم بصورة قل هو الله أحد، هي صورة الإخلاص، صورة الصمدية التي تعدل ثلث القرآن، صفة الرحمن جل وعلا. ثم سألته لو أن إماما فعل مثلما ورد عن هذا الصحابي فهل ينكر على هذا الإمام؟ فأجاب سماحته بأن ذلك جائز وفاعله مأجور غير مأزور. إيه الحكاية؟ الحكاية أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا وأمره على سرية من السرايا، فكان إذا صلى في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قرأ الفاتحة، ومعلوم أنها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من الركعات، وقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ومعلوم أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة من سنن الصلاة، ثم بعدما يقرأ ما تيسر من القرآن بعيد الفاتحة يختم قراءته بصورة قل هو الله أحد. فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل فبين له أنه يحبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن حبك لها أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسؤال إيه دلوقتي؟ السؤال بارك الله فيك، لو أن إماما فعل مثلما ورد عن هذا الصحابي فهل ينكر على هذا الإمام؟ فأجاب سماحته بأن ذلك جائز وفاعله مأزور غير مأزور. وسألت شيخنا عمن أعاد التشهد الأول مرتين أو ثلاثا، فقال الأفضل أن يدعو وإن أعاد فلا بأس، الأفضل أن يدعو وإن أعاد فلا بأس. أي نعم، يعني الواحد بعد التشهد الأخير بيقول إيه؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. أي نعم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء الأولاني وهو الاستعاذة من أربع، بعض العلماء قال بوجوبه وجماهير أهل العلم على أنه سنة. طيب، والدعاء الثاني النبي صلى الله عليه وسلم علمه لصديق الأمة الأكبر، ثم إن كان هناك وقت تدعو بما تيسر لك من خيري الدنيا والآخرة. فالإمام ابن باز الله يرحمه قال الأفضل أن يدعو وإن أعاد فلا بأس. وسألت شيخنا عن جلسة الاستراحة هل هي خاصة بالكبر، فأجاب بأنها عامة. إيه موضوع جلسة الاستراحة ده؟ جلسة الاستراحة بارك الله فيك تكون في الركعة بارك الله فيك الأولى وانت قائم للثانية، والركعة الثالثة وانت قائم للرابعة من الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، بعد ما تقوم من السجدة الأخيرة هي الثانية ومن الركعة الأولى تجلس جلسة خفيفة لا تقل فيها شيئا ثم تقوم. فجلسة الاستراحة دي سنة يا إخوان. فالبعض قال أنها سنة، والبعض قال بعدم سنيتها، والبعض قال أنها عند الحاجة، والذي يترجح أنها سنة. الإمام ابن باز سئل عن جلسة الاستراحة هي خاصة بالكبر، فأجاب بأنها عامة. أي نعم. وفي هذا القدر كفاية، وهذه مجموعة من الأسئلة وجهها فضيلة الشيخ أبو عمر الشتحان لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكانت هذه هي إجاباته. وأنا كان دوري أنني أشرح بعض الأسئلة وأشرح بعض الأجوبة حتى المشاهد الكريم يخرج بثمرة مرجوة نافعة. الله أسأل أن يرحم مشايخنا وعلماءنا ووالدينا ومن كان له حق علينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأنتم شكر الله لكم حسن متابعتكم، وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريف.